والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. اتضح مما ذكرناه بالأمس هو أن العلم يعد كمالا ثانيا للنفس، وهذا الكمال الثاني هو عين جوهر النفس وليس خارج عن حقيقة النفس، وإنما هو جوهر النفس يشتد ويتكامل بكافة الكيفيات وما سمي بالكيفيات النفسانية التي نحن لا نسميها بالكيفيات النفسانية، وإنما نسميها بالكمالات النفسانية التي هي عين النفس وليست شيء وراء جوهر النفس وحقيقة النفس. هذه نقطة بيناها بالأمس. وبينا أيضا بأن النفس حين أن العلم حينئذ سوف يكون جوهرا ماديا، هو عين جوهر النفس. لا نريد أن نقول بأن العلم تمام جوهر النفس، كما بينا الآن كمال ثان للنفس وكمال ثاني. النفس تشتد وهو جوهر واحد، حقيقة واحدة، ولكن ماذا؟ لا يمثل قوى النفس وتمام حقيقة النفس وتمام كمال النفس، هذا لا نريد أن ندعي. ولذلك نحن نقول بأن للنفس قدرة وللنفس إرادة، هذه كلها أيضا عين حقيقة النفس، ولكنها هذه النفس على بساطتها لها كمالات ثانوية تشتد بها النفس، تشتد بالقدرة والإرادة والعلم والحب والبغض وغيرها مما سمي ماذا بالكيفيات النفسانية. هذا أيضا ما بيناه في الدرس الماضي. قلنا بأنه هذه النتيجة التي توصلنا إليها، وهي أن العلم عبارة عن أمر مادي وليس مجرد، أن النفس مادية وليست مجردة، ونقصد من المادي هو المادي الفلسفي. قلنا بأنه ذكرت لتجرد العلم مجموعة من الأدلة. ذكرنا بأن أدلة تجرد النفس تعتمد على تجرد العلم، وأهم أدلة قامها الشيخ الرئيس وكذلك ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار، وطبعا الشيخ الرئيس والحكم المشاهير والكتب المشائية أيضا ذكرت هذه الأدلة، كلها تقريبا تعتمد على فكرة أن العلم مجرد. إثبات تجرد العلم اعتمدوا فيه على ثلاثة أدلة أساسية. يعني من يطالع ما ذكر في أدلة تجرد العلم ذكرت ثلاثة أدلة أساسية في كون العلم ماذا؟ في كون العلم عبارة عن حقيقة مجردة. حقيقة مجردة إما هي عين جوهر النفس كما تعتقد الحكمة المتعالية، أو أنها عرض وكيف نفساني خارج عن حقيقة وجوهر النفس كما تعتقد الحكمة المشائية. على كل حال هم اتفقوا سواء كان كيفا أو جوهرا، اتفقوا على كونه ماذا؟ مجرد. إما كيف النفساني مجرد أو هو عين جوهر النفس مجرد، لكن اتفقوا على التجرد. ذكروا ثلاثة أدلة الآن نذكرها، وبنحو الإجمال نجيب عن هذه الأدلة. يعني متروك تفصيل الحديث في هذه النقطة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة حقيقة العلم، اللي هو تقريبا حقيقة العلم وأصل تحقق العلم بحث فلسفي. يعني البحث الأكثر هو ماذا؟ هو البحث الفلسفي، أصل ثبوته، أصل حقيقته، البحث عن وجودات الأشياء وحقائقها بحث فلسفي، لكن بما يرتبط بمحل البحث. وإحنا ذكرنا بأنه بينا واستدلنا بدليل مقدماته كلها بديهية لإثبات ماذا؟ لإثبات أن العلم عبارة عن أمر مادي بالمادية الفلسفية. الدليل الأول هو أن الصورة العلمية، اكتبتوا إخواني، الصور العلمية لا تتغير، الصور العلمية لا تتغير، وكل متغير فهو ماذا؟ فهو مادي. أو اعكسها حتى يصير مثلا من الشكل الثاني، مثلا تقول وكل مادي فهو متغير، نحذف الحد الأوسط ماذا يكون؟ يكون العلم ماذا؟ ليس بمادي. واضح؟ العلم والصور والصور الذهنية ليست بمتغيرة، وكل مادي فهو متغير. احفظون كيف النسبة اللي هو ليس، لأنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فإذا كانت المقدمة سالبة النتيجة تكون سالبة. إذن العلم ليس بمادي، نحذف الحد الأوسط، نحافظ على كيف النسبة وهو السلب، فيكون العلم ليس مادي. هذه النتيجة، أن العلم ليس ماديا. إذن ما هو؟ إذن العلم مجرد اعتمد على صغرى وكبرى. الصغرى هي أن الصور العلمية لا تتغير، هذه الصور العلمية والعلم لا يتغير. نجد بأن الصورة تبقى ثابتة. الصورة أنت اللي أخذتها قبل 10 سنوات 20 سنة هي باقية على وضعها، نفس الصورة هي. الآن إذا التقطت لهذا الكتاب صورة، فهذه الصورة سوف تبقى في ذهنك لا تتغير ولا تتحول أبدا، هي نفس الصورة سوف تبقى في الذهن. إذن العلم والصور الذهنية لا تتغير، هذا أمر واضح. كأنه يعني الكبرى تقول وكل مادي فهو متغير، يعني كل مادي فهو متغير، هذا قضية واضحة. نحن الآن بالوجدان نجد بأن الماديات متغيرة. إذن ما ليس بمتغير هو ليس بمادي، العلم ليس بمتغير فهو ليس بمادي. هذه هي النتيجة، هذا دليل واضح على كون ماذا؟ على كون العلم عبارة عن حقيقة مجردة، اعتمد على صغرى واضحة وكبرى واضحة ونتيجة. هذا بنحو الإجمال. نحن نقاشنا ليس في الكبرى، كون المادي وكل مادي فهو متغير، هذا أمر وجداني، لا نريد أن ننازع في تغير الأمور ماذا؟ في تغير الأمور المادية. البحث ماذا؟ طبعا سوف نناقش من جهة كبروية في فهم معنى التغير، وسوف نناقش في الصغرى في أصل ماذا؟ أصل كون الصور غير متغيرة، أصل الصور كونها غير متغيرة. هذا لابد ماذا؟ لابد من بحث. ثم التغير الذي أخذ حد أوساط لابد أن نرى بأنه متكرر أو غير متكرر. فنتحدث أول شيء عن الصغرى حتى ماذا؟ حتى نستوضح بأنه فعلا لا يتغير العلم أو أنه يتغير. ثم بعد ذلك التغير، هل هو متكرر أو غير متكرر؟ هذا التغير الذي في الصغرى هو عين، والتغير الذي في الكبرى ما هو المقصود من التغير؟ واضح؟ نحن الآن بنحو الإجمال نريد أن نقول بأنه أولا الصور الذهنية والعلم متغير، هذه الصورة غير صحيحة. لكن التفتوا إخوان، لكن تغير كل شيء بحسب، تغير كل شيء بحسب. أكو شيء ما يتغير ب20 سنة، أكو شيء ما يتغير ب30 سنة، أكو شيء تغيره أصلا غير ملحوظ. الآن نحن ضربنا أمثلة كثيرة بالدرس السابق، يعني الآن مثلا نفرض الطاقة، ثبت الآن علميا بأن تغير الطاقة جدا ضئيل وغير ملحوظ. طاقة البدن، التغير في الطاقة تغير جدا غير ملحوظ، غير ملحوظ. قد تضعف هذه الطاقة ولكن بشكل ماذا؟ بشكل غير ملحوظ. بخلاف ماذا؟ نفس هذا البدن، فتغيره ماذا؟ يكون بشكل ماذا؟ بشكل ملحوظ. لابد أن ننظر إلى هذا الشيء الذي يتغير. يعني الآن النفس أثبتنا بالأدلة كونها ماذا؟ كونها مادية، لأنها تتكامل وتخرج من القوة إلى الفعل. لكن جوهر النفس يتغير كتغير البدن، البدن وطرو التغيرات عليه أسرع. أما اشتداد النفس وتغير النفس وكون النفس يشعر الإنسان بالوجدان أنها بدأت تتكامل، هذا ماذا؟ أبطأ وأقل بطئا ماذا؟ من الجسد. ولذلك قالوا بأن حركة كل شيء ماذا؟ بحسبه. ولذلك أيضا قالوا بأن حركة الشمس وجعلها زمن ووقت للأشياء هذا أمر اعتباري تواضع عليه الناس، وإلا لكل شيء زمنه الخاص به بحسب حركته، لأن الزمان فلسفيا هو ماذا؟ مقدار ماذا؟ مقدار الحركة. وهذا مبحوث فلسفيا، يعني إن شاء الله يأتي أيضا في مبحث الحركة، بأن الزمان هو عبارة عن كم، وهو كم لأي شيء؟ كم للحركة. الزمان هو مقدار الحركة، وذكر الفلاسفة بأن حركة كل شيء ماذا؟ بحسبه، وحركة كل شيء تغير ماذا؟ حركة الشيء الآخر. ومن هنا قالوا بأن الزمن كل شيء بحسبه، زمانه بحسب حركته، فلكل شيء زمان خاص به. أفرض مثلا، هذا طبعا حتى موجود في الروايات، لأن مثلا زمان عالم القيامة غير زمان عالم الدنيا، يوم كألف سنة مما تعدون، مو صحيح؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أنه الحركة مختلفة، حركة الشيء تختلف. فإذا إخواني الأعزاء، لا يؤخذ تغير الشيء وحركة الشيء وتحول الشيء ماذا بمقياس واحد. يعني أنا أقيس تغير البدن أو تغير الأيام، تغير الليل والنهار، وهذه التغيرات اللي جاي تحصل أقيسها ماذا؟ بشكل واحد وبنحو واحد. وما نريد أن ندعيه بأن التغير البطيء غير الملحوظ موجود في العلم، وهذا أيضا أمر وجداني إخواني الأعزاء. لاحظوا الصورة في بعض الأحيان، هذه الصورة الذهنية هي نفسها بغض النظر عن ما يتكلم من أنه في اللاوعي وفي مثلا الخيال المشترك والحس المشترك، هذا اللي راح يجي إن شاء الله نبينه. نحن نشعر بأن هذه المعلومة التي كانت متوهجة وواضحة جدا وجلية ومتكاملة في بعض الأحيان ماذا؟ إذا مر عليها الزمن تصير بها حالة من الضبابين، وحالة من النقص، وحالة من عدم التكامل. بل في بعض الأحيان الزمان ومتغيرات الزمان تجعلك تفقد ماذا؟ تفقد الذاكرة بالنسبة إلى هذه المعلومة، تفقد يعني النفس تفقدها. فقدان الذاكرة هو فقدان المعلومة. في بعض الأحيان لا يمكن للمعلومة هذه أن ترجع، والزمان كثير بذلك. وأنت الآن انظر الآن الشيء، وإخواني تلتفتون شوي، الالتفات والتأمل في هذه القضية مهم، لأنه حتى لا يجي كلام بأنه هذا موجود مثلا في إحنا ما نريد ننكر هذه القضية، فلنتركها على حدة إلى وقت آخر يجي محلها إن شاء الله. ولكن هذا الشخص الآن عندما يصاب بالزهايمر، شنو الزهايمر؟ نسيان وفقدان، يعني الصور ما تبقى، هذه الصور تضعف تخبو، يحصل فيها نقص، يحصل فيها تغير، يحصل فيها فقدان كالجهل، يعني لا تبقى هذه الصورة، لا يبقى. والآن اكتشف بأن هناك مكان في الدماغ إذا ضرب كل الصور يفتقدها الإنسان، هو بعد ما يستطيع أن يسترجع ولا قدرة على استرجاعه. هذا بالتجربة العلمية ثبت أن هناك أماكن في الدماغ هذه إذا ضربت هذه الخلايا لا ترجع هذه الصور، تفقدها النفس، النفس التي أصبحت متكاملة بهذه الصور ترجع ماذا؟ وتكون فاقدة لهذه الصور. إذا لاحظوا إخواني، العلم الذي هو العلم الشخصي بالنسبة للإنسان، هذا العلم يتغير، ينقص، المعلومة تتكامل. وهذا إخواني ما نؤمن به. أنت الآن الحقيقة لا تحصر في جهة واحدة، وفي بعض الأحيان أنت تدرك جزء من الحقيقة، وهذا ما يرتبط ماذا بتعدد الحقيقة. هذا من الآن البحث الشائك ومسألة الهرمونوتيك ومسألة التأويل ومسألة أن الحقيقة لا تدرك بكاملها، وأن الحقيقة يمكن أن تتكامل من عدة معلومات حتى تصل ماذا إلى معلومة حقيقية. هذا أمر أصبح الآن إخواني الأعزاء أمر واقع مهاش. أنت لا تمتلك إلا ربع الحقيقة، نصف الحقيقة، هذا أمر ماذا؟ أمر صحيح، هذا يثبت في محله. ولذلك تتكامل عندك المعلومة، تتكامل عندك الفكرة، وهذه هي ماذا؟ وهذه هي أحكام عالم المادة. المادة هو تكامل الشيء، المادة هو أن هذا الشيء يشتد يضعف، وهذا هو، وهذا الآن بالوجدان نستشعره في العلم، وخصوصا فيما هو محل كلامنا الذي هو العلم الجزئي. فلنترك الآن العلم الكلي. العلم الجزئي إخواني الأعزاء الآن بالوجدان، قضايا وجدانية. الآن العلم الجزئي وماذا هو؟ أنت ما دمت مرتبط ماذا؟ بالشيء الخارجي. فإذا كان هذا الشيء الخارجي متغير، قطعا العلم الجزئي الحسي متغير بماذا؟ بتغير هذا المعلوم، لأن هذا العلم، وهذا العلم يبدأ يتحول ويتغير ويتغير ماذا؟ ما دام هذا المعلوم يتغير. أفرض مثلا الآن لو كنت أرى هذا الشريط الذي يسرع مثلا الفراشة عندما تكون في شرنقتها إلى أن تخرج ماذا الفراشة ماذا وتتكامل، هذه المعلومة تبدأ لديك ماذا تتكامل وتتغير بتغير ماذا؟ بتغير المعلومة. هذا بالنسبة للعلم الحسي، وكذلك بالنسبة للعلم الخيالي. الآن أنت إذا تريد تنقل معلومة، هذه المعلومة يقال بأنه المعلومة إذا أردت أن تنقلها إلى الآخرين تنقص. وهناك بحث علمي كان لطيف هواي، يعني فتشي تحقيق علمي منظم، بأنه الإنسان يفقد من المعلومة حينما تأتي إلى ذهنه ما يعادل 30 أو 40%، فما ينقلها كامل، يتصور. والشيء اللطيف هناك شيء في الدماغ يقنع الإنسان على أن هذه معلومتك كاملة، هو مو كاملة، هي فقدت 30-40% من حقيقة اللي هو شاهده. هناك شيء في الدماغ يقنع الإنسان على أن معلومتك كاملة، هاي يقول عمي والله وبالله شفتها بعيني كذا، هو صحيح شافها بعينه لكن كل الحقيقة ما نقلها اللي شافها، هناك زوايا في هذه الحقيقة ماذا؟ إما شوف الدماغ كيف يقنع الإنسان، أو التفكير بالتعبير، يعني أنه هناك زوايا يعتبرها مو ضرورية بهذه المعلومة، لكن هي زوايا أركان في هذه المعلومة. فهو العقل ماذا؟ يقنع الإنسان على أنه هذه هي المعلومة المتكاملة، مع أنه كان. ولذلك هذه أفرض الاستخبارات، الشخص اللي عنده حس استخباراتي يرى صورة في الخارج غير ما تراها، وتتكامل لديه المعلومة أكثر مما هذه المعلومة موجودة لديه، مما يعني أنه الحقيقة ماذا تنقص وتتكامل وتشتد وتفقد. وفقدان الذاكرة النهائي، هناك فقدان للذاكرة النهائي، هذا بعد أصلاً ما يمكن أن ترجع هذه المعلومة، هذا يعني أنه فقدت لا أنها بقيت على حالها. فما يذكر يذكره العلامة وصدر المتألهين من أن الصورة العلمية سواء كانت حسية أو خيالية أو كلية غير قابلة للتغير، وأنها لا تتحول ولا تتبدل، نقول تتغير ولكن لا تنتظر أن تغير العلم كتغير ماذا؟ كتغير مثلا الوردة عندما تتفتح، أو الثمرة عندما تنضج. الثمرة عندما تنضج بيومين 3-4 أيام تتغير فتنضج الثمرة، أما تغير الصور تغيرها ماذا؟ تغيرها لها خصائصه، حركتها بحسبها هي، بحسبها هي. يحصل مثلا تمزق في خلايا الدماغ، يحصل مثلا حالة من الخرف للإنسان، أو أنه هو الإنسان لا يدرك الحقيقة، أو أنه ينسى، أو هذه كلها شاهد وجداني على أن العلم إخواني الأعزاء يتغير. هذا الإنسان بعد يرجع ماذا؟ يرجع إلى ذاته واقعا، يعني هذا إحنا كنا نسمع من أول ما بدينا قضية الفلسفة أن العلم لا يتغير والمادي متغير، إذن العلم ليس بمادي. من قال أن العلم لا يتغير؟ هذا المحكم أصلا لم يستدل عليه، يعني لا الحكماء المشاع عندما ذكروه، ولا صدر المتألهين، ولا العلامة الطباطبائي في البداية والنهاية استدل لنا على ثبات ماذا؟ على ثبات العلم وأن العلم لا يتغير. وحاول العلامة الطباطبائي أن يأتي بالإشكالات هذه على أنه هذه إشكالات، وحاول أن يدفعها بدفعات ضعيفة جدا. يعني عندما جاءوا إلى العلم الحسي قالوا لهم بأن العلم الحسي يتغير بتغير المعلوم. العلامة الطباطبائي عند هذه العبارة أنه ماذا ثابت في تغيره، هذا بعد تكون تروح تتأمل أنه هذه الفلسفة ثابت في تغيره، يعني هذا صحيح هو يتغير المعلوم، لكن هذا التغير في الذهن ثابت، فهو ماذا ما دام هو الآن هو متغير في تغيره أو ثابت في تغيره، هذا الشيء اللي مستمر بالتغير فرض الزمان، هذا ثابت في التغير لو متغير في التغير؟ لا، ثابت في التغير يعني مستمر في التغير. أدركت منها من وجهة الثبات، هذا الجواب أنه أنا أدركت جهة الثبات وهو ماذا؟ وهو المتغير من جهة كونه ثابت في تغيره، فأنا أدركت المتغير أو جهة الثبات؟ جهة الثبات. هذا الإنسان يضطر، يعني الحكم بهذه التناقضات والمتناقضات، وأنني أدركت الثابت، أدركت المتغير من جهة ثباته لأنه ثابت في متغيره في تغيره، هذا كلام متناقض، يعني الإنسان بوجدانه يجد بأنه يدرك المتغير بما هو متغير، لا أنني أدركت جهة الثبات في تغيره وأنه ثابت ومستمر في تغيره. هذه الصورة تتكامل، هذه الصورة تتغير، هذه الصورة هي التي ماذا تتحول في الخارج وماذا وهي متحولة ومتغيرة في ذهني. هذا بالنسبة للعلم الحسي، وهذه الأمور التي ذكرناها أيضا تدل بالوجدان، والإنسان يراجع نفسه إخواني الأعزاء، لأن هذه الأدلة هذا الدليل يعتمد على قضية وجدانية، يعني إحنا والعلامة الطباطبائي إحنا وصدر المتألهين نصارع على هذه القضية الوجدانية، هو يقول ثبات العلم وجداني، عدم تغير العلم وجداني، أنت ترجع لوجدانك وانظر هل أن معلوماتك تتغير أو لا تتغير، هل أن العلم يتغير أو لا يتغير، يتكامل أو لا يتكامل، تشتد الصورة أو لا تشتد الصورة. واقعا الإنسان ماذا يرجع إلى معلوماته، وهذه إخوان هي القضية التي أنكرت على الفلاسفة وحكماء المنطق الوسط، أن المعلومة ثابتة وأن المعلومة مجردة وأن المعلومة لا تتغير، على أي أساس تتغير؟ وإخواني هنا الخطأ والصواب وعدم المطابقة وكله يكشف عن ماذا؟ عن أن العلم محكوم ماذا بأحكام عالم المادة، الذي يصيب أو لا يصيب، يخطئ أو لا يخطئ، يتأثر أو لا يتأثر، يشتد يزداد يضعف، هذا يعني أن المعلوم العلم ماذا ليس فقط مادي دنياوي كما بينا، حاله حال النفس لأنه ماذا هو عين جوهر النفس. ومن هنا هذا الدليل على أقل التقادير، على أقل التقادير هذا الحد الأوسط الذي جعل الذي هو في الصغرى غير مبرهن، لم يبرهن لنا بأنه اعتمدوا على الوجدان، إحنا ننكر هذا الوجدان ونرى أن الوجدان ماذا. ولذلك إخواني الأعزاء لا يشوفوا هذه انخلوها في ذهنكم بأنه القضايا الوجدانية ما لم يسلم بها المقابل يسقط أي دليل يعتمد على القضايا الوجدانية بخلاف الأوليات. مخالف جيب لي أنت أدلة دليل يعتمد على صغرى وكبرى أولية، حينئذ ماذا قد لا أتناقش معه. أما الوجدانيات فلا أستطيع أن ألزم بها الآخر ما لم يؤمن بوجدانية الشيء، هذا غير ممكن. فهذا الدليل بعد إذا أنت أنكرت هذه الوجدانية يكون ماذا الدليل؟ يسقط من أساسه. هذه إخواني نقطة، إذن هو متغير. ثم حتى لو كان إخوان الأعزاء التفتوا بأنه التغير الذي نقوله قد يكون هو إذا نسبت إلى شيء آخر ماذا يكون ثابت، دققوا يعني تبين عدم تكرر الحد الأوسط، هذه المغالطة في عدم. الآن بينا الآن ناقشنا ماذا الصغرى وانتهت القضية، مو قلنا نقاش من جهة الصغرى ونقاش من جهة تكرر الحد الأوسط. التفتوا إخوان المغالطة منين إجت؟ المغالطة هو أننا أخذنا التغير، تفتوا إخواني، عدم التغير النسبي والتغير ماذا المطلق. يعني شلون؟ يعني عندما نقول بأن العلم لا يتغير وهو ثابت، هو ثابت بالنسبة إلى الماديات الأخرى التي تغيره، أو هو ثابت على كل حال. نحن نريد أن نقول بأنه نعم هو لا يتغير ماذا؟ لا يتغير كتغير الجسم، لا يتغير كتغير الماديات الكثيفة الأخرى، نعم نقبل، هو لا يتغير كتفتح الوردة وخروج الفراشة من منشر ناقتها وأفرض مثلا دهس البدن وتفسخ البدن، لا يتغير بهذا التغير صحيح. هذا التغير وهذه الحركة هو إذا نسبت العلم إلى هذه التغيرات هو ليس بمتغير، فعدم تغيره ليس عدم تغير مطلق وإنما عدم تغير نسبي، أما هو في حد ذاته له حركته وتغيره، فأخذ عدم التغير النسبي وجعل حد أوسط، وأخذ التغير ماذا؟ تغير المادة تفتح وانعزل. فإذن هو في حقيقته متغير أو ثابت؟ هو في حقيقته وواقعه ماذا؟ متغير، لكن له نوع ثبات نسبي، فأخذ عدم تغيره النسبي كحد ماذا؟ كحد أوسط، كحد أوسط. أما المادي فحركته تفتح وانعزل، فتغيره نسبي لو مطلق. كل عالم المادة متغير أو غير متغير؟ كل عالم المادة متغير. إذن التغير الذي هو لعالم المادة هو التغير المطلق، كل أجزاء عالم المادة متغيرة ومتحركة، هذا مقبول. فكل أجزاء عالم المادة متغير، والعلم متغير أو ثابت؟ العلم إذا نسبت إلى التغير المطلق المفروض ثابت، العفو المفروض متغير. العلم إذا نسبت إلى التغير المطلق فهو متغير أو ثابت؟ متغير. ولكن إذا نسبته إلى التغير المقيد فهو ثابت أو متغير؟ لا تدوكون يعني، شوفوا يا تغير، أنت الآن لاحظوا المادة بكليتها كلها متغيرة، فيا تغير أخذنا التغير المطلق زين، نجي إلى تغير العلم. تغير العلم، العلم ثابت إذا نسبت إلى المتغيرات الأخرى، لأنه ليس له التغير الذي ماذا للجسم الكثير، وإنما تغيره بحسبه من قبيل ثبات الطاقة. ثبات الطاقة، الجن أفرض هذا مخلوق ناري يمكن أن يبقى 1000 سنة ويمكن ما يتغير، أفرض شباب الجن يبقى 100 سنة 200 سنة 300 سنة وشاب. إذا نسبت الجن إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الإنسان يكون شنو؟ في نوع ثبات نسبي، شبابه ماذا فيه؟ ثبات ماذا؟ ثبات النسبة، واضح؟ فلاحظوا إخوان، إذن هذا العلم إذا نسبت إلى كثير من الأجسام الكثيفة فنسبته إليها هو ثابت أو متغير؟ يعني هي تتغير وهو باقي على حالة صحيح؟ لكن الذي نريده هو الثبات، التفتوا إخواني، الثبات المطلق أو الثبات النسبي؟ نريد الثبات المطلق. إذا كان العلم ثابت مطلقا والمادة متغيرة مطلقا، فالعلم مادي أو ليس بمادي؟ ليس بمادي. لكن إذا كان العلم ثباته نسبي وفي واقعه هو متغير، فإذا يكون مادي أو يكون مجرد؟ يكون مادي. ومن هنا إخواني تبدأ المغالطة، ومن هنا يأتون مثلا راح تشوفون الأدلة أنه لا ينقسم، ليس له مكان، ليس له زمان، وكأنه ينظر أنك إما أن تقول بأن العلم مجرد أو أنه جسم. حصروك وحشروك في زاوية، إما أن تقول بأن العلم ماذا؟ مجرد، أو أن تقول بأنه جسم. عمي جوهر، لا هو ماذا؟ لا هو مجرد ولا هو جسم، وهو مادي يخرج من القوة إلى الفعل ويتكامل، واضح؟ إذا لاحظوا إخواني، لا الحد الأوسط متكرر، لأنه صار في مغالطة وتصور بأن الثبات العلم ثبات ماذا؟ ثبات المطلق، مع أنه ليس ثابت بالثبات المطلق وفيه تغير نسبي. ثم ماذا؟ ثم نحن ناقشنا في أصل الصورة بأن العلم ليس ماذا؟ ليس بثابت، وإنما هو متغير. فالعلم متغير وعالم المادة متغير، إذن ماذا العلم؟ العلم مادي، مادي بهذا المعنى أنه يتكامل ويشتد ويخرج من القوة إلى الفعل. تتكامل المعلومة الصورة، ويقولون حتى تتضح تكتمل لك الصورة، هذه بعض القنوات زين تكتمل الصورة، وهذا أمر الإنسان يراجع فيه ماذا؟ يراجع فيه الوجدان. لاحظوا إخوان الدليل اللي بعده، الدليل إن شاء الله بسيط، الأدلة الباقية ما بيها شيء، خلنا ننهي وننهي هذا البحث إن شاء الله. أنا حاولت اليوم حتى نأخذ نتيجة بأنه مصدر العلم ما هو، لأنه مثلا راح نقول بأنه النفس هي ماذا؟ هي مصدر العلم وهي المولد الذاتي للمعلومة. عاد نجي خارج النفس. جيد، انتبهت يا إخواني. الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثاني الثاني هو أنه لو كانت الصورة العلمية مادية لكانت قابلة للانقسام والزمان والمكان، لقد كانت قابلة ماذا؟ للانقسام، وأن يكون لها زمان وأن يكون لها مكان. أنا بنحو الإجمال إخواني، ما أدخل بالتفاصيل، هذا فصلنا زايد لأنه يحتاج أن نتوقف عنده. ولكن أولا تفتح إخواني الجواب، واضح الدليل؟ الدليل هو أنه لو كان العلم ماديا لكان ينقسم، ولكان له زمان معين، ولكان له مكان، لكن التالي باطل، لأن العلم الصورة الذهنية لا تنقسم، هذا أولا. وثانيا الصورة العلمية تبقى أبد الآبدين، ليس لها زمان معين، ولا نرى أن لها مكان معين كما أن للجسم مكان معين. إذن لو كانت قياس استثنائي، لو كان العلم والصور الذهنية مادية لماذا لم قسمت وكان لها زمان ومكان؟ لكنها لا تنقسم وليس لها زمان ولا مكان، إذن هي ليست مادية. هذا الدليل الثاني. لاحظوا إخوان، أولا نحن ننكر بأن كل مادي ينقسم، هذه ما مستدلة، هذه ما مبررة، هذه لا دليل عليها. نعم المادي إذا كان جسم قالوا بأنه ينقسم لأنه ممتد في الأبعاد الثلاثة، وكل ممتد في الأبعاد الثلاثة له طرف غير طرف. يعني الآن عندما يمتد هذا في طوله، إذن هذا طرف وهذا طرف، إذن ماذا؟ منقسم إلى طرفين. فكل جسم ما دام له امتداد فهو في طوله ينقسم إلى طرفين، فإذن ماذا؟ إذن هو منقسم إلى طرفين، في عرضه كذلك، في عمقه ماذا؟ كذلك. إذن كل ممتد في الأبعاد الثلاثة فيه قابلية القسم، وأنه ينقسم بأطرافه طبعا قسمة فرضية، وإلا لو انقسم صار جسميا. يعني يمكن فرض القسمة فيه، يمكن أن تفترض له طرفان فهو قابل للقسمة. فالجسم هو ماذا؟ الممتد في الأبعاد الثلاثة بالفعل، وفيه قابلية ماذا؟ الانقسام. إخواني الأعزاء، هذا الجسم أولا نقول بأنه ليس، هذا غير مبرهن، ليس كل أمر مادي فهو جسم ممتد في الأبعاد الثلاثة وقابل ماذا للقسمة. وننقض عليهم بالمادة الأولى، الهيولى هي أمر مادي باتفاق الجميع، حكماء المشاة والحكمة المتعالية، طبعا حكماء الإشراق ينكرون وجود المادة، المادة الأولى ما لها وجود، ما لنا علاقة بحكماء الإشراق. حكماء المشاة وحكماء الحكمة المتعالية متفقون على أن المادة الأولى مادة مادية، هي المادة الأولى، لكنها ليست بجسم ولا تنقسم أصلا. إذن يوجد لدينا مادي وينقسم أو لا ينقسم؟ لا ينقسم.
ولا زمان ولا مكان؟
لا. نجي للزمان والمكان. وطبعا المادة الأولى قالوا لا زمان ولا مكان لها، وهذه نقطة مهمة، لا زمان ولا مكان المادة الأولى، لأن المادة الأولى أسبق من الزمان، أسبق من الزمان. الزمان يأتي بعد الحركة، والشيء إلى الآن فقط قابلية بعد ما وجد حتى يتحرك حتى يحصل لزمان. فإذا لاحظوا المادة الأولى، المادة الأولى هي مادية بالاتفاق، لا تنقسم ولا زمان ولا مكان لها. إذن ليس كل مادي، ليس كل جوهر مادي قابل للانقسام، هذا الكلام غير مبرهن، بل البرهان ماذا؟ على عدمه. واضح؟ هذا أولا. وثانيا نحن نشكك كما بينا سابقا، بعد ما أثر في هذا البحث، لا دليل على أن ماذا؟ على أن الجسم قابل للانقسام. إذا كان الجسم توصل إلى كونه سحب طاقية، بعد حتى القسمة الفرضية لعله ماذا لا تتحقق لهذا الجسم، كونه ممتد بالفعل في الأبعاد الثلاثة هذا يحتاج إلى إثبات وبيان. لكن لو ثبت هذا فليس كل مادي فهو جسم. نعم لو كان كل مادي فهو جسم، فعلى كلامهم، على كلامهم سوف يكون ممتد في الأبعاد الثلاثة وقابل للقسمة. ومن الأمور التي هي مادية ولا تنقسم هي النفس والعين، مادي ليس بجسم ولا ينقسم، حاله حال المادة الأولى التي تؤمنون بها. فإذا إخواني هذا الاستدلال أصلا واضح البطلان. طبعا مسألة الزمان والمكان أيضا أذكر بنحو الإجمال إخواني الأعزاء، وهذا أنتم بعد نحن نعتقد أيضا بأن العلم زماني ومكاني. العلم زماني ومكاني، له زمانه وله مكانه. الآن هذا العلم مكانه النفس، وهو عين النفس، وهو جوهر مادي موجود في زمان ومكان. ولذلك نفسي زمانية ومكانية. كون النفس والعلم غير زمانيين ولا مكانيين هذا أمر غير صحيح، ولا مبرهن ولا دليل عليه، بل أيضا الدليل على خلافه وهو الدليل الوجداني. ونعتقد بزمانية العلم ومكانيته. إذن نقول العلم مادي وهو لا ينقسم، كما أنه نؤمن بكونه زماني ومكاني بناء على ماديته هو. وهذا أيضا بالوجدان، يقع العلم في زمان معين ويبقى إلى زمان معين، وقد يفقد في زمان معين، كما أنه أيضا موجود في مكان معين. لكن إخواني مكان كل شيء بحسبه، وهذا مكانه على الميز. أما العلم مكان مو بهالشكل، مكان جوهر النفس، محله جوهر النفس. أنا أقصد أن المكان يعني محل، وهو كمال من الكمالات. أما إذا أسأل سؤال مثلا، ما هو محل الجسم الأثيري؟ ما هو محل الطاقة؟ ما هو محل الجن؟ كل شيء محله ماذا ومكانه بحسبه. واضح؟ هذا أيضا الدليل الثاني. الدليل الثالث إخواني الأعزاء، وأيضا أذكر بنحو الإجمال وجواب أيضا واضح، هو هذا الدليل. قالوا بأن هذا يختص بالعلوم الكلية، قالوا بأن العلم الكلي قابل للانطباق على كثيرين، وكل أمر مادي ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق. هذا المادي لا ينطبق على كثيرين، إذن العلم ينطبق على كثيرين الكلي، والمادي لا ينطبق على كثيرين. إذن العلم مادي وليس بمادي، ليس بمادي. وهذا عجيب، هذا استدلال عجيب غريب، لأن إحنا نتحدث بالعلم ما نتحدث بقياسه للخارج. العلم العلم بما هو وجود من موجودات عالم النفس، هذا علمي بما هو موجود من موجودات عالم النفس. ينطبق على كثير اللي ما ينطبق، ما ينطبق. اللي ينطبق الجهة القياسية النسبية، وهذا اللي علمونا الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم. وإحنا حديثنا بالعلم مو بالوجود الذهني، مضافا إلى أنه حديثنا في العلوم الجزئية لا بالعلوم الكلية. إذن إخواني هذه الأدلة أدلة غير صحيحة، وأدلة غير أدلة لا حدودها الوسطى متكررة، وفيها مشاكل كثيرة أخذت فيها قضايا مسلمة وهي غير مسلمة. هذه أدلة ثلاثة باطلة الآن أعتقد بصحتها، فلا يثبت تجرد العلم، بل أثبتنا أن العلم عبارة عن أمر مادي ماذا بالمادية الفلسفية. يبقى أنه النتيجة اللي نأخذها إن شاء الله غدا بحول الله، سوف نأخذ النتيجة كيف أن النفس هي مصدر المعرفة. والحمد لله رب العالمين.
الدليل الثالث،
الدليل
الثالث يسمى